بوليتيكا. يلزمنا نقفوا تونس. لازمنا نقفوا تونس.
النص النهار و13 دقيقة. مرحبا بكم في بوليتيكا على الجوهرة فيما موعد يتواصل معكم حتى الماضي ساعتين إن شاء الله. ضيوفنا اليوم مختلفين وفي أكثر من موضوع باش نحاولوا نحكيه معاهم. ضيفنا في الساعة الأولى باش يكون رئيس جمعية قدماء البرلمانيين السيد عادل كعنيش. نحكيه معاه على القيام بتحركات تحسيسية لدعم قانون المصالحة الاقتصادية والسياسية، وكذلك نحكيه معاه على موقفهم من هيئة الحقيقة والكرامة، خاصة بعد تصريحات رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الأخيرة ودعوة إلى إعادة كتابة تاريخ تونس وغيرها من التصريحات وردود الفعل اللي يعني جات بعد التصريحات هذه. ضيفنا في الساعة الثانية باش يكون وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي حسين الدماسي. نطرح معاه اليوم موضوع خلينا الحقيقة من الجمعة اللي فاتت، ولكن نظرا لأهميته خيرنا أنه نعاوده نطرحه بكل تفاصيله، وهو ارتفاع عدد المهاجرين وفي المقابل تقلص مداخيلهم من العملة الصعبة. نحكيه كذلك على عجز الميزان التجاري اللي يتجاوز 2.5 مليار دينار حسب آخر بيان صدر عن البنك المركزي التونسي. كذلك نسمع تصريح كنا جريناه اليوم الصباح مع رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر خلال حضوره للندوة الدولية لمراقبة دستورية القوانين اللي صارت في كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وباش نتبعوا الندوة هذه وتصريح خاص للجوهرة فهم السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، وكذلك السيد النائب حافظ الزواري اللي باش يحكينا على فحوى جلسة انعقدت اليوم الصباح في مقر ولاية سوسة حول المشروع الضخم المنتظر مول سوسة وكذلك سد القلعة الكبرى. بعد شوية نسمع دليلة مصدق اللي اختارت تحكي اليوم على الملف السوري، ولكن قبل هذا نسمع جزء من تعليقاتكم وأراءكم اللي خليتوها على 29100 ولا على 73 24 3000.
الشعب يحبوا جيل بعد جيل بعد جيل وبين إنسان ما يخدمش بلاده بحقيقة من السياسيين. الكتابية دي مشكون فيها، فيها إنسان فرنساوي سحمي عامل ديسبانسير عامل إيكول وعامل ملبوس.
الله يرحمه بورقيبة كما قال قبل حسر قبل وتوا
وحسب تغاد أنه دخل ميدا تونس
قال بثلاثة ملايح حبنا على بجنو الفرق بالله بينات.
والله قصر هلال والمستير والله لازي شي خرق لعد
المناضلين وهل يحكيوا على بورقيبة.
ونحب نقول اللي يحبوا يبدلوا تاريخه واللي يحبوا يبدلوا تاريخ تونس.
هذا جزء نسمعه كامل إن شاء الله بعد شوية. خليكم في الاستماع ديما على جوهرة فهم حتى الماضي ساعتين. عاود أذكركم بعد شوية تسمعوا دليلة مصدق اللي اختارت تحكي على الملف السوري اليوم.
بالآخر مع دليلة مصدق.
قصف جوي أمريكي على قاعدة الشائرات العسكرية التابعة للنظام السوري، 59 صاروخ في 4 دقائق حطمت تقريبا بالكامل مطار قاعدة الشائرات. قصف اعتبره ترامب رد على استخدام الغاز الكيميائي من طرف الأسد. قصف رحبوا به الفرنسيس والإنجليز والإسرائيليين مع السعودية وتركيا والقطر، واستنكرتوا روسيا والصين وإيران واعتبروه اعتداء سافر على دولة ذات سيادة. وإلى حد الآن مازال ما فهم حد وجاوب حد على السؤال علاش بشار باش يستعمل كيميائي ويقلب على روحه الرأي العام ويجيب لنفسه العداوة والهجوم وهو في مرحلة متقدمة من ربح الحرب وتعاطف الكل. هل أنه نظام بشار لهالدرجة عبيد ومجنون باش يقلب على نفسه الموازين ويتحول من بطل في الحرب ضد الإرهاب إلى سفاح يضرب بالكيميائي المدنيين من غير حتى سبب؟ حكاية ما يصدقها حتى عقل وما يعملها حتى نظام يتمتع بحد أدنى من التخمام. وريحة المؤامرة عاطي مسد، مؤامرة الهدف منها قلب الموازين القوى وكسر النجاحات اللي حققها نظام بشار ضد جرذان دولة داعش وبقية المجموعات الإرهابية المتمركزة في سوريا واللي الدعم فيها في الخفاء جميع البلدان اللي فرحانة اليوم بالقصف الأمريكي. والسؤال الأكثر غموض، ترامب صديق بوتين واللي البارح معنا قسيسي بالأحضان واللي مل حملة انتخابية يتوعد فيها داعش والمجموعات الإرهابية، علاش تقلب في لحظات 180 درجة واصطف إلى جانب الدول اللي غذيت الحرب الأهلية في سوريا لسبب واحد وأحد، إسقاط نظام بشار الأسد؟ التفسيرات اللي قاعدة تدور في وسائل الإعلام الدولية غير مقنعة، ذرة رماد على العينين، والأسباب الحقيقية ما هيش واضحة لليوم. الأكيد وأنه بشار ما حتى مصلحة أو حاجة لاستعمال الكيميائي ضد مدنيين وقاعد يربح في الحرب ويتقدم بكل ثبات. والأكيد زاد وأنه استعمال الكيماوي الهدف منه قلب الرأي العام على نظام بشار الأسد للإطاحة به، وهذا من مصلحة البلدان والمجموعات الإرهابية اللي تندد به اليوم قدام الرأي العام. والأكيد في الأخير وأنه ظاهر الحرب بعيد كل البعد على حقيقة التوازنات والاتفاقات والمؤامرات اللي تصير في ظلمة الليل وفي البيروات المغلقة، واستعمال الأسباب الإنسانية والحقوقية ما هي إلا مطية لتحقيق أهداف دنيئة شيطانية.
كانت هذه دليلة مصدق اللي اختارت كما قلنا تحكي على الملف السوري. اليوم احنا نواصل حديثنا مع ضيفنا اللي التحق بينا رئيس ودادية قدماء البرلمانيين سعادة الكعنيش. مرحبا بك على موجات جوهر اف ام، جوست قرب شوي الميكرو لو تسمح.
مرحبا بك وتحية الى مستمعي جوهر اف ام.
مرحبا بك في سوسة سي عادل. إذا الموضوع احنا بعد شوية باش نحكيه على الجمعية، نعود نذكره بالجمعية ومهامها ومن تأسيسها وخاصة المهام اللي قامت بها والملفات اللي خاضت فيها، وخاصة منهم دعم قانون المصالحة الاقتصادية والسياسية وهيئة الحقيقة والكرامة وغيرها من المواضيع. لكن قبل هذا باش نسمعوا تصريح كنا جريناه اليوم الصباح مع رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد ناصر خلال إشرافه على ندوة دولية لمراقبة دستورية القوانين، وكذلك السيد النائب حافظ الزويري. ونبدأ حديثنا معك سعاد الكعنيش. معنا السيد رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد ناصر، مرحبا بك على موجات جوهر اف ام. تحضروا اليوم وتشرفوا على ندوة دولية حول مراقبة دستورية القوانين، لو تعطينا فكرة على مشاركتك وأهمية الموضوع خاصة في طرحه في الوقت الحالي.
الموضوع هذا هو موضوع يهم رجال القانون ويهم رجال السياسة ويهم المجلس ويهم حتى الرأي العام. الموضوع هذا هو يدور حول المجلس المحكمة الدستورية اللي عملنا القانون بتاعها منذ ديسمبر 2015 بزال ما وقعش تنصيبه، وهذا
وجهت الدعوة إلى التسريع في
حديث معك. هي الدعوة للتسريع موجودة مقبل المجلس نجم يبدأ، والمجلس المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضو، أربعة يختاروا مجلس نواب الشعب، وأربعة تختاروا مجلس الأعلى للقضاء، وأربعة يعينهم رئيس الجمهورية. كمجلس نواب الشعب يهمنا باش نبداو باش نختاروا وننتخبوا الأربعة أعضاء يمثلوا نواب الشعب، وهذا ربما البقية يخلطوا إن شاء الله عن قريب. إن شاء الله المجلس هذا اللي هو مهم لابد من تركيزه في أقرب وقت. المجلس على القضاء مازال في بالكم من القانون عملناه وقعد 4 شهور ملتئمش، وهم قضية اليوم مطروحة، ثم مشروع قانون صادق عليه المجلس وهو فيه قدح لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين. دوك الموضوع متاع المجلس على القضاء هو من جهة أخرى، احنا بالنسبة لنا كمجلس مش يقع إن شاء الله الانتخاب، واليوم بركة في مجلس الرؤساء هيكل المجلس مش ننظر في هذا، وربما نعلنوا على تاريخ الانتخاب الأعضاء بتاعنا احنا، ريثما البقية يقع اختيارهم أو تعيينهم انتخابهم أو تعيينهم من الأطراف الأخرى، يعني رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء.
بالنسبة للتسريع في مصادقة على مجلة الجامعات المحلية خاصة بعد تحديد تاريخ 17 ديسمبر لإجراء الانتخابات البلدية.
موضوع المجلة تاريخ الانتخابات وقع تعيينه، لكن المشروع القانون التوى لليوم مازال مصنص المجلس، وهذا من المواضيع اللي باش ننظروا فيها اليوم. مجلس الرؤساء القانون هذا يلزم إتمامه قبل الانتخابات اللي باش تقع في ديسمبر إن شاء الله. يعني اليوم لابد باش نقرروا التاريخ اللي يلزم ننهيو فيه هل نظر في المشروع هذا اللي هو مهم قبل الانتخابات البلدية.
شكرا كان هذا السيد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. ونسمع كذلك إلى السيد النائب حافظ الزويري اللي كما قلنا تحدث على جزء منه على حضوره اليوم في الندوة الدولية، وجزء آخر على جلسة انعقدت الصباح في مقر ولاية سوسة حول آخر وإلا خلينا نقول الإشكاليات اللي ما زالت عالقة خاصة منها الإدارية فيما يتعلق بمول سوسة وكذلك السد في مدينة القلعة الكبرى. معنا كذلك عضو مجلس نواب الشعب السيد حافظ الزويري، مرحبا بك. تشارك اليوم في إطار الندوة الدولية حول مراقبة دستورية القوانين، لو تحكينا على مشاركتك وعندك جلسة كذلك في الولاية نحكي عليها كذلك.
شكرا. مبدئيا نحب نشكر العميد أمين محفوظ على الشيء اللي قام به، نشكر الأساتذة القانونيين والمسؤولين اللي موجودين في الجهة الكل على الكلوك اللي عملوه، اللي هو بالحق دونك يعطي فكرة للمشرعين وللناس كل باش ياخذوا فكرة معناها من باش نحاولوا نشرعوا احسن قانون ونعملوا اللي يتلائم مع الوضع الاجتماعي نتاعنا والسياسي نتاعنا. دونك هذه الحاجه الاولى. اثنين دونك نعتبر اللي هذايا مشاركه فعليه دونك وحلول للمشاكل القانونيه اللي قاعدين نقعوا فيها. ان شاء الله نكونوا معناها ننجحوا في العمل هذا، لانه سيقع دونك اللي سيقعد يصير الكل باش يحاول يقع تشريعه مع النواب كما قال رئيس المجلس محمد الناصر، في ثم شراكه بين النواب المجلس اللي هما مخلطين فيهم السياسي والاقتصادي والقانوني زاد. فهمتي؟ دونك
بالنسبه للجلسه اللي من المفترض ان تعقد اليوم في مقر ولايه سوسه، اعطينا اكثر تفاصيل عليها وخاصه المحاور باش تتم مناقشات.
انا حبيت نعتذر زاد للاخيين الحاضرين في الكولوك توا، اللي هي باش نحاولوا نشوفوا شنو المشاكل والعراقيل اللي موجوده في تعطيل انجاز المول نتاع سوسه. التراخيص نتاعو قاعد يقدم لمحاله. اثنين دونك عندنا كيف العراقيل والتعطيلات اللي موجوده الاداريه فيما يخص البراج نتاع الموجود في جهه غربيه نتاع القلعه، اللي هو مش يكون نتاع الماء بالنسبه للساحل الكل، باش ان شاء الله بعد انجازه ما عادش نقعوا في مشكل ما في الساحل بصفه عامه. فهمتني؟ ما اشرا. فهمتي؟ هذوما الحاجتين اللي مش تشوفوهم.
يمكن فما الحصول على نتائج بعد الجلسه اللي باش يصير في الولايه، ولا مازلتوا في طور الدراسه والتباحث حول الاشكاليات؟
لا 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 لا، احنا تو هو المشروع قاعد ماشي المشروع كله، لكن ثم تعطيلات اداريه تاع اكسبروبياسيون بعض الاراضي بالنسبه للبراج، بالنسبه للمول كيف دونك ثم التراخيص الاداريه، ممكن ثم بعض التعقيدات الاداريه تاع تبديل صبغه بعض اراضي. دونك ممكن زاد هنا عندنا مشكل بلديه القلعه اللي هو موجود في بلديه القلعه. دونك الموضوع المول احنا نحبوا المنطقه اللي تحدوا من وراه الى المنطقه البلديه نتاع القلعه، حبوها زاد تكون يقع دخلها في البرنامج بصفه عامه كله، خير ما الا اليوم مش يقع استثمار كبير في مول اللي هو تقريب قيمه الاستثمار نتاعو 200 مليون دينار، مش يغير وجه سوسه من الناحيه الشماليه. ما نحبوش يكون وراه يولي معناها بني فوضويه ومشاكل. نحبوا الدوله والادارات تستبق، وهذا راي اني في اللجنه هذه تستبق باش تحضر الاميناجمون نتاع المنطقه ككل، اللي هي تربط بين القلعه والجبيان وكودا. ثم مربع تقريب فيه 3 أو 4 متر اكثر، اللي هو مستقبل سوسه الشمالي.
واضح. شكرا لك السيد النائب حافظ الزويري. عندك مضيف؟
اي، حاب نتمنى للاخيان المؤتمرين في الكلوك هذا نجاح والتكليل، وربي يجيبهم في الصواب.
شكرا لك. شكرا لك.
لازمنا نقفل تونس.
ضيفنا توا في بوليتيكا على الجوهرة فهم كما قلنا رئيس ودادية قدماء البرلمانيين السيد عادل كعنيش، مرحبا بك مجددا.
مرحبا
سي عادل. كنت أسمع في رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أكيد عندك ما تعلق خاصة على ما قال وأهمية تحديث المحكمة الدستورية في إطار الندوة اللي كان حاضر فيها صباح اليوم في سوسة.
هي أكيد الندوة هذه جات في وقتها وعندها أهمية سواء للمختصين في المجال القانوني حتى للرأي العام، لأن المحكمة الدستورية هي مؤسسة دستورية، ومن الضروري أن تستكمل مؤسسات الجمهورية الثانية كل يعني مؤسساتها وتركيباتها، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية أصبحت ضرورة وذلك لاستكمال هذه المؤسسات. لكن كما لاحظوا أن الأمور مربوطة ببعضها، وقع من منذ أسبوع المصادقة على القانون تاع المسألة القضاء. القانون هذا قاعد محل طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بحيث ثم شوية تعطيل، لكن أعتقد أن بالعمليات التحسيسية وبهالندوات هذه يمكننا أن نتغلب على الصعوبات التشريعية والقانونية حتى يقع استكمال كل المؤسسات الجمهورية الجديدة.
بالنسبة للودادية، خلينا احنا سبقنا الأمور شوية، لو يعني نعرفوا بها سيد المستمعين الودادية وقتش تأسست وشنو نشاطها بالضبط؟
هي ودادية قدماء البرلمانيين تأسست منذ سنة 2015، وهي تجمع بين البرلمانيين القدامى سواء المجلس التأسيسي الأول أو مجلس النواب حتى للمجلس التأسيسي الثاني. والهدف منها هو إيجاد علاقات لمحالة بين البرلمانيين القدامى، لكن الأهم هو وضع خبراتهم التشريعية على ضمة الوطن، وبالتالي فإن عندهم دور كبير خاصة في هالوقت هذايا في خصوص يعني إبداء الرأي في أهم المشاريع القوانينية تعرض على مجلس نواب الشعب. بادرت الودادية في الصائف الماضية بالشروع في عملية نقد ذاتي أو قراءة نقدية للفترة من جوان 1955 إلى 2010، وكونت في هذا الصدد 4 لجان: لجنة شؤون سياسية رأسها سي محمد جنيفان، ولجنة اقتصادية على رأسها سي توفيق بكار، ولجنة ثقافية تربوية على رأسها الدكتور منجي بوسنينة، ولجنة اجتماعية على
رأسها الدكتور رضا كشريد، وقامت بعقد أكثر تقريبا من 72 جلسة، وشاركوا في العملية هذه 430 شخصية، سواء كانوا برلمانيين أو مسؤولين سابقين، وحتى من خارج الطيف الدستوري يعني حتى من معارضين. ووقفت على أهم الإنجازات اللي وقعت خلال المرحلة 55 سنة، وعلى الأخطاء كذلك التي ارتكبت أثناء هذه الفترة سواء في المجال.
ما اقتصرتوش فقط على الفترة بتاع السنوات الأخرى بعد الثورة، رجعتوا حتى للسنوات السابقة.
احنا وقفنا تقريبا في جانفي 2011، حيث كانت سواء الفترة اللي كان فيها الرئيس الحبيب بورقيبة أو الفترة اللي جات بعد الرئيس أسبق بن علي، وتعرضنا إلى أهم المحطات سواء كانت سياسية أو اقتصادية، واعطينا رأينا في خصوص القرارات الهامة ونزلناها في موقع التاريخي، لأن دور الودادية ليس دور تاريخي بقدر ما هو دور سياسي، وبالتالي لابد من تحليل القرار الذي اتخذ في ظرف معين وتنزيله في ذلك الظرف حتى نعرف أنه كان قرار يعني ملائم أو كان قرار غير
من بين القرارات. يعني لو تعطينا على الأقل أمثلة من القرارات اللي تم تطرق لها خلال العمل.
وقع أولا تعرض بإسهاب للخلاف اللي وقع بين الزعيم الحبيب بورقيبة والمرحوم صلاح بن يوسف، وتحليل أسباب هذا الخلاف. وقفنا على قراءة أن الموضوع كان ما هوش موضوع شخصي كما يقولوا بعض الناس اللي يحبوا الآن يشيطنوا في فترة الرئيس الحبيب بورقيبة، بقدر أنه ما اختلاف في المسار، لأن الرئيس الحبيب بورقيبة كان قبل كل شيء أنه اللي يهمه هو مصلحة تونس قبل كل اعتبار، بينما وجود زعيم صلاح بن يوسف في سنة 54 وارتباطه مع زعيم الراحل جمال عبد الناصر واعتباره أن تحرير تونس لا يمكن أن يكون إلا في تحرير يعني شمال أفريقيا، خلى يعني هنالك معناها تباين في وجهة النظر. وكنا نتفهم ربما موقف المرحوم صلاح بن يوسف اللي كان يعتقد أن الاستقلال الداخلي هو خطوة إلى الوراء، لكن لما جاء استقلال 20 مارس 56 استقلال تام، بحيث أن ربما الأعذار أو المبررات اللي خلت الزعيم صلاح بن يوسف أنه يأخذ ذلك الموقف سقطت باعتبار أن تونس استطاعت في بعد 9 أشهر تقريبا من الحصول على الاستقلال التام. ولذلك حللنا هذا الموضوع بإسهاب، وحللنا كذلك الموضوع حرب نظرت وأن هالحرب هذه كانت ضرورية أم لم تكن ضرورية، ووقفنا على أساس أنه لابد من تنزيل هذا القرار في وقته، لأن تونس استطاعت في ذلك التاريخ أن تصبح جزء من البلدان المكافحة من أجل تحرير أفريقيا والعالم الثالث بأسره. وتعرضنا كذلك إلى تجربة التعاضد، ووقفنا على أسباب وإخفاقات هذه التجربة، أسباب يعني اعتمادها وأسباب إخفاقها، والعلاقات المتشنجة اللي وقعت بين الحزب وبين الحزب الحر وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، لأننا رأينا أنه كل ما كان ثم وفاق بين الحزب وبين الاتحاد العام التونسي للشغل إلا وكان هنالك وئام وكان ذلك لصالح البلاد، وكل ما حصلت تصادمات إلا وتضررت البلاد.
وفي الإطار هذا حتى بعد الثورة، ونذكر وإحنا الرباعي الراعي للحوار، العلاقة إلى حد ما كانت باهية بين اتحاد الشغل ومنهم في الحكم، وأثمر معناها النتائج اللي صار.
هو شرط أساسي إذا حبوا بالنسبة لنا تكون معناها الأمور في البلاد في أحسن مرام، لابد أن يكون هنالك توافق وانسجام مع الاتحاد العام التونسي للشغل، هو منظمة عريقة ومنظمة كانت إلى جانب الحزب الحر الدستوري التونسي أول حليف في خصوص المعركة التحريرية اللي توجد بالاستقلال. وتعرضنا كذلك إلى يعني أسباب يعني سقوط النظام في 7 نوفمبر 87 ومجيء الرئيس أسبق بن علي، و المقاربة الأمنية اللي وقع استعمالها والتي أدت إلى عديد المحاكمات السياسية خاصة مع الاتجاه الإسلامي، ووقفنا على الأسباب الحقيقية التي أدت بسقوط النظام في 2010، واللي من أهمها هو تفشي ظاهرة الفساد في المقربين من رئيس بن علي، واستخلصنا أن الحزب الحر الدستوري التونسي أو الذي أصبح يسمى التجمع الدستوري الديمقراطي كان في الحقيقة أكبر متضرر من فترة بن علي بعد الوطن، لأنه وقع إبعاده عن يعني المجال السياسي وأصبح
هذا في المرحلة الأولى مش في مرحلة
المرحلة الثانية
أصبح على حزب التجمع.
التجمع أصبح مهمش، وبالتالي لم يعد النظام يقوم على سند سياسي قوي، بل كانت يقوم على أساس يعني حلول أمنية بحتة،
أصبح أداة في يد النظام،
أصبح نجم نقوله أن الحزب هو حزب الدولة. بعد ما كان دولة الحزب أصبح الحزب هو حزب الدولة، وبالتالي فأن الدولة هي اللي تأخذ القرار في إطار ضيق ويجبر التجمع على تأييد ذلك القرار.
ولكن الحزب يتكون من أشخاص، لناس عاد اللي سائل يعني الناس اللي يقول لك إنه الأشخاص بدهم زاد متورطين في وقت من الأوقات وفي فترة من فترات وأسسوا وشجعوا هالمنهجية اللي كنت تحكي عليها تو.
نحب نقوله أنه الحزب منذ خاصة 2003 بدأ في منعرج جديد، وبالتالي أنه أصبح الناس اللي يقع تعيينهم هم عادة هم اللي يحظوا بموافقة المقربين من الرئيس بن علي، بحيث القيادات السياسية الشعبية التي لها تمثيلية في الجهات وقع إبعادها، وأصبحت هنالك قيادات أنها تنفذ التعليمات التي تصدر إليها، وبالتالي فأن سلطة القرار أصبحت محصورة تقريبا في 3 أو 4 أشخاص هم اللي كانوا يسيروا البلاد في خصوص في جميع المجالات. وهذا السبب اللي خلى الحزب يفقد القاعدة متاعه الشعبية، وبالتالي نهار 11 جانفي 2014 سقط النظام بدون أي مقاومة من الدستوريين، في حين أن التاريخ يبين أنه في 78 لما ضعفت الدولة وكادت تسقط، فأن الحزب الدستور الحزب الاشتراكي الدستوري في 78 هو اللي يوقف ساند النظام. في كذلك في أزمة 84 نفس الشيء، لكن في سنة 2010 لاحظوا أنه لم يقع أي مقاومة، وبالتالي فأن الدولة أو النظام السابق لم يكن له أي مساند.
الودادية قلت تتكون من قدماء البرلمانيين، منهم أكيد برلمانيين كانوا في مجلس نواب بن علي، خلينا نقول يعني لهنا فما ناس يقول لك علاش تسكتوا وقتها واليوم بعد الثورة رجعتوا باش تلموا بعضكم وتتكلموا وتدافعوا وتعطيوا خبراتكم كما قلت ساعات.
نحب نبين
نوضحوا هالنقطة. هنا
نقطة برشا ناس يقول لك الحزب الحر الدستوري أو التجمع الدستوري الديمقراطي هذوما النواب اللي كانوا موجودين ما كانوش يمثلوا الشعب وكانوا يقع تعيينهم، سمعنا هالكلام هذا. لكن احنا لما نشوفوا طبيعة النظام خاصة في فترة الزعيم الحبيب بورقيبة ما كانش تم الهجس الديمقراطي، ما كانش موجود. الديمقراطية كانت مطبقة تقريبا في 4 أو 5 بلدان أوروبية، بحيث بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان الأفريقية والبلدان الآسيوية كانت كلها منها أنظمة تكاد تكون عسكرية. والمعسكر الاشتراكي ما نحكيوش عليه تبع الاتحاد السوفيتي، بحيث أن الحديث عن الديمقراطية تو يلزمنا ناخذ الظرف الزماني اللي كانت في بداية الاستقلال واللي كان الهدف هو بناء الدولة الحديثة. في سنة 87 لما حالة وقعت يعني ما نسميها بنوع من التفتح على أحزاب قريبة من الطيف الدستوري، لكن الخطأ الكبير اللي وقفنا فيه أنه فما أحزاب أخرى كان من المفروض أن تجرى معها الحوارات وأن لا نقع في مصادمة.
الاتجاه الإسلامي نهضة حاليا وغيرها وكذلك
الاتجاه يسار. الإسلامي وقفنا أنه في سنة 89 كانت الاتجاه الإسلامي ساند الرئيس الأسبق بن علي في الانتخابات،
ولكن بعد تغير،
ولكن بعد قال تغير نتيجة لأسباب داخلية وخارجية. الأسباب الخارجية هو تأثير ما حصل في الجزائر وبالتالي خلق ردة فعل عنيفة في هالموضوع، والأسباب الداخلية أن الرئيس الأسبق كان دائما فما تأثيرات عليه، أنه كل مرة كان يقعد حركة النهضة بأنه ماشي مكانها من التأشيرة ولكن لا يوفي بهذه الوعود، مما جعل القيادة أنذاك تغادر تونس وتنتصب في الخارج وبدأت ما يسمى يعني تحرير المبادرة. ووقعت أحداث باب السويقة، وأحداث باب السويقة بينت أنها ما عندهاش علاقة بقيادة النهضة بقدر ما كانت هي كما يقولوا يعني الذئاب المنفردة، وبالتالي أن الأبحاث في الودادية بينت أنه لم يكن هنالك علاقة بين من نفذوا أحداث باب السويقة وقيادة النهضة. لكن المقاربة آنذاك عوض أن تكون مقاربة سياسية ويقع الشروع في حوار من أجل يعني مصلحة العليا للبلاد، وقعت الحلول الأمنية والمحاكمات واللي هي أدت إلى مزيد من التشنج والمصادمات، وقضينا من سوء الحظ فترة كبيرة في هذه المحاكمات حتى سقط النظام في 2011.
الرجوع إلى تاريخ تونس اليوم وإعادة قراءته بوجهة نظر برلمانيين كانوا عايشوا الفترة هذه بعد مسافة اليوم سعاد الكعنيش رئيس ودادية قدماء البرلمانيين، أكيد باش تختلف القراءة هذه، مش وقت يعني ندرس الحافة وهي سخونة كما يقولوا بلغتنا، ولا بعد مسافة بعد سنوات ووقت معناها تتغير الظروف وتتغير الأرضية، أكيد النظرة تتبدل.
أكيد أن النظرة بتغير، وهذاك علاش قلت لك احنا بالنسبة لنا في الودادية ما نقوموش بقراءات تاريخية، نقوم بقراءات سياسية. اش معنى؟ معنى ناخذ القرار والقرار هذاك نحلوه ونحلو كذلك الأسباب الذي اتخذ فيها ذلك القرار باش نعرف. طول مثلا ناخذ مثلا موضوع
وقت نجيو نقولوا حرب بنزرت. انا ذاك فما ناس قالوا لا حرب بنزرت ما كانت من الضروريه، لكن لما انا الان نزلوها
ولي ابو برقيبه عليها في وقت من الاوقات وحملوا مسؤوليه الشهداء
وقت نزلوها في المسار التاريخي نتاعها، نلقاو ان تونس اللي كانت بعيده على حركه عدم الانحياز بعد حرب بنزرت يوم 1 سبتمبر 1961 يوقع استدعاها في مؤتمر عدم الانحياز اللي وقع في بلغراد واللي حضروا تيتو وعبد الناصر ونهرو، بحيث تونس ارتقت الى دوله من الدول الرائده في مجال التحرير الوطني، وبالتالي اصبحت تونس قبله لكل الحركات الوطنيه، فبالتالي ارتقت تونس من دوله اقليميه الى دوله عندها اشعاع دولي، وكان يلجا الى تونس حتى نشوفوا ان الرئيس الاسبق بتاع امريكا الجنوبيه بتاع افريقيا الجنوبيه نيلسون مانديلا يقول رقت جيت الرئيس الحبيب بورقيبه وقلت له شو الحل، قال له الحل هو انك بالنسبه ليك تشرع في عمليه يعني المقاومه، وراي تونس مستعده تمكنك من المساعدات حتى تضمن يعني الحقوق متاع يعني السود في جنوب أفريقيا، بحيث لما نزلوا ذلك القرار في إطار التاريخي
السياق العام والإطار التاريخي
لاحظوا أنه يكون قرار إيجابي أو سلبي.
نوصل إلى الفترة الحالية وأنتم يعني لمتوا على هيئة الحقيقة والكرامة أني توقعتوا أن تقوم بكشف الحقيقة والتوجه نحو المحاسبة والتعويض وصولا للمصالحة، لكن اتهمت كما قلت سي عادل كعنيش يعني اهتمت بالانتهاكات وأهملت قضايا الفساد المالي، وأنتم عندكم موقف من هيئة الحقيقة والكرامة.
توا بالنسبة لنا لما نشوفوا الموضوع نلقاو أن البلدان اللي عاشت ثورات سواء في أمريكا الجنوبية أو في أفريقيا واللي وقع فيها انشراح اجتماعي وبعد ما كانت طبقة هي مهيمنة سقطت تلك الطبقة، عوضا أن يقع المحاسبة بالشبهة كما كانت توقع في القرون الوسطى وقع إقرار العدالة الانتقالية. التجربة هذه عاشتها أمريكا الجنوبية، عاشتها بلدان إفريقية من جملتها رواندا، وبالتالي فإن الأمم المتحدة عملت قانون نموذجي وقالت راه كل ما توقع يوقع انشراخ في مجتمع معين فإنه من أحسن أن يقع اللجوء إلى العدالة الانتقالية اللي تقوم على 4 محطات: أولا كشف الحقيقة، ثانيا المحاسبة، ثالثا التعويض، ورابعا المصالحة.
هذا هو المسار.
هذا القانون النموذجي اللي تعمل في الأمم المتحدة، بحيث أن الأخوة اللي صاغوا الدستور الثاني للجمهورية التونسية في 2014 تعرضوا إلى في الفصل بالفصل 148 إلى اعتماد آلية العدالة الانتقالية، لكن بين ضمنوا فيها تقريبا ثلاثة عناصر أنا شخصيا نرى أنها ما كانش ضرورية. قالوا راهو بالنسبة للعدالة الانتقالية لا يمكن التمسك بعدم رجعية القوانين، ولا يمكن التمسك بقواعد التقادم، ولا يمكن كذلك التمسك باتصال القضاء. أعتقد أن هذه العناصر تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. يعني إيش معناها ما تتمسكش بعدم شرعية القوانين؟ معناها تجم تعمل يوم قانون جديد وتقول راهو اللي زور الانتخابات يتحاكم بالسجن لمدة 5 سنين ونسحبه على الماضي، وبالتالي فإن الانتخابات اللي وقعت عام 58 راهو فما عناصر من زورت الانتخابات وتنحاكمهم، وبالتالي مش نبقاو في محاكمات تلو المحاكمات اللي تستمر
طول الزمن.
هذا موجود. ف إلى جانب العدالة الانتقالية وهذه موجودة في الدستور. فهناك هيئة الحقيقة والكرامة. هنا برشا وخيان يغلط ويقول لك هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية. لا، هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة دستورية، بالعكس هي آلية من آليات العدالة الانتقالية وقع صياغتها بموجب قانون أساسي، وبالتالي فإنه اللي يقولوا راهو أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية راهم أما يجلوا أو يغلطوا.
هما كل في كل 8 هيئات دستورية فيهم هيئة واحدة اللي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي استلمت مهامها، والهيئة الثانية المجلس الأعلى للقضاء اللي مازال فيها،
وفما هيئة مكافحة الفساد والحكم الرشيدة، لكن ما ثماش الهيئة معنى هيئة الحقيقة والكرامة. لما تصاغت القانون هيئة الحقيقة والكرامة في إطار قانون أساسي أعطوها شيئين، أعطوها أولا البحث في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وأضافوا لها كذلك البحث في قضايا المتعلقة بالفساد المالي. هي بدأت واهتمت بالقضايا المتعلقة بالحريات وتعذيبه، وبدأت في جلسات استماع تشوفوا فيها، واهتمت أكثر بالجانب هذا،
جانب الانتهاكات،
انتهاكات، وأصبحت الآن تنظم حلقات، والحلقات هذه
أنا أرى أنها يعني ما تفيدش المجتمع ولا تفيدش الرأي العام.
ولكن هي الهيئة ورئيس الهيئة وأعضاء الهيئة يروا أني يعني درس حتى يعتبروا بعض المسؤولين الحاليين باش ما يقعوش فيما وقعوا فيه مسؤولين سابقين.
لكن سلا جلسات الاستماع في هيئة في العدالة الانتقالية يجب أن يحضر الضحية والجلد. إذا تجيب لي كان الضحية يسرد في أشياء وما تجيبش الجلاد باش يقول شنو المبررات اللي خذت الموقف وانت صحيح ولا يولي في الحقيقة هو تغليط للرأي العام. وحتى ونشوفوا أنه احنا جلسات الاستماع ما فيها إلا الضحية وفي غياب الجلاد، وهذه نقطة من نقاط الضعف. لكن الجرائم أو المتعلقة بالفساد المالي ما وقعش الاهتمام بها وما وقعش اللجوء إليها، لأنها هي كهيئة أعطتها الإمكانية باش تجري عملية المصالحة. ووقت اللي وقع سنها القانون هذا هللنا وكبرنا بأن القانون هذا ماشي يفتح الباب للمصالحة. ما اهتمتش بالجانب المالي لسببين: أولا أنها ما عندهاش وقت باش تهتم بهالموضوع، وثانيا أنها ليست هنالك شك في حياديتها، وهالشك هذا ظهر خاصة في المدة الأخيرة في تشنجها ومحاولتها إجراء محاكمة تاريخية للرئيس بورقيبة.
يعني عادل كعنيش اليوم يشكك في مصداقية هيئة الحقيقة والكرامة.
لا، ما نشككش في مصداقية، نشك في حياديتها. فما الحياد الذي اتصف بها عملها أنا نشكك فيه، إنما هيئة الحقيقة والكرامة صيغت في إطار قانون أساسي نحترمها، لكن ندعوها إلى التمسك بالحيادية حتى معناها تخلق ارتياح لكل من يلجأ لهذه الحقيقة وما يكونش عملها متصفة بالتشنج وشيطنة والتخوين لفترة الحكم السابقة.
واضح.
قلنا الرئيس بجي قايد سبسي في 2015 هو تقدم للانتخابات، ومن جملة لما الإنسان يتقدم انتخابات أنه يعطي برنامج، قرروا كان يوقع انتخابي أنا مش نعمل هيئة مصالحة في خصوص الجرائم المتعلقة بالفساد المالي، ولابد من معالجتها في وقت قصير. ليش؟ أولا لإزالة مرحلة التشنج، وثانيا لخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد، باعتبار أن هنالك قضايا تتعلق بناس تقريبا 100 رجل أعمال. احنا نعرف في تونس ثم 400 رجل أعمال يسيطرون على 50% من الاقتصاد الوطني، وهال 100 هذوما اللي هو مورطين في قضايا متاع فساد مالي يأثروا على 300 الباقية. ورجال الأعمال التوانسة لما فما عزوف في خصوص عملية الاستثمار يأثروا حتى على الاستثمار الأجنبي، وهذا
علاش مربوطة ببعضها وحلقة.
هذا علاش أنه هو في برنامجه الانتخابي قرر ومش نخلقوا آلية أخرى للمصالحة الاقتصادية.
أنتم باركتوا هالقرار هذا
احنا بالنسبة لنا كنا في البداية نراه أنه بالنسبة للمسؤولين السابقين اللي هم النواب، وهذا علاش تحركنا في الموضوع، لأن احنا كوداديا ما نبشروش العمل السياسي لكن نقوم بعمل تضامني بين النواب. قلنا هنالك عديد من القضايا المتعلقة بمسؤولين سابقين، وعدد القضايا هذه تقريبا المنشورة لدى القضاء حوالي 7000 قضية
تتعلق ب
بموظفين سابقين ورجال أعمال، لأن الموظف السابق يحال كفاعل أصلي ورجال الأعمال يتحالوا كمشاركين طبقا للفصل 96. كنا نعتقد أن المسار القضائي، العدالة القضائية كفيلة بأن تحل المشكلة هالناس هذوما. علاش؟ لأنه بالنسبة لنا احنا كنا في نظام رئاسي، والنظام الرئاسي يجعل رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو الذي يعطي التعليمات إلى كبار الموظفين والوزراء. وقت يقولوا صحح على عقد بيع أو أعطي صفقة لشخص معين، هل أنه الوزير أو رئيس المدير العام يمكن أن يقول لا ولا ما يجبش يقول؟ فما كثير من الوخيان يقول لك لا كان ينجب يقول. هذا طبعا نعتقد أنه شيء نظري، لأننا في نظام رئاسي وحنعرف الضغوط.
لكن فما شكون اللي اختار أنه يقول لا فكانت العقبة معناها شكلها أخر؟
أكيد أنه الحالات محدودة جدا،
العام هو اختاروا طريق الأسهل
محدودة، وبالتالي الناس هذو ما قناهم أنهم مورطين في قضايا عديدة رغم أنه ما ثبتش أنهم استولوا على المال العام سواء لنفسهم أو لعائلتهم. وبالتالي كنا في المسار القضائي نعتقد أن الفصل 42 من المجلة الجزائية الذي يقول أنه لا مسؤولية على من قام بفعل بموجب القانون أو بمقتضى إذن من السلطة التي لها النظر، أنه مش يخرجهم أبرياء من هذه التتبعات. لكن المحاكم في تونس فما اختلاف بين المحكمة الابتدائية ومحكمة التحقيق. معناها
سي عادل كعنيش رئيس ودادية قدماء البرلمانيين انتوما يعني ركزتوا على العينة متاع المسؤولين اللي اشتغلوا في عهد بن علي وكانوا ياخذوا في تعليمات منه هو شخصيا او من يعني بالتسلسل الاداري بالطبيعه، واليوم يلقاو روحهم في يواجهوا في قضايا هما حسب تقديرك انت ما عندهمش حتى دخل فيهم لانه كانوا امر عبد مامور.
هما نفذوا تعليمات من طرف رئيس الجمهورية الاسبق وما انتفعوش بالمال العام، والان هناك نزاعات قضائية بين ابتدائي واستئناف وتعقيب، ومحكمة التعقيب تقول فصل 42 ما يمكنش تطبيقه لأن ما الناس بليهم هذو مش مجبرين باش ينفذوا التعليمات لما يعرفوا أنه ذلك القرار الذي صدر لهم رئيس الجمهورية قرار مخالف القانون. وهذا نعتقد أنه فيه نوع من الخوار. علاش؟ لأنه ما هوش رئيس الجمهورية الوزير مش يحط مستشار قانوني بحذاه ولا محامي، وكل ما يجيه إذن من طرف رئيس الجمهورية قل أعطيني رأيك فيه ينترى هذا متنافي مع القانون أو منسجم مع القانون. فنفذوا التعليمات، وأكثرهم هي كل الجرائم المنسوبة ليهم هي جرائم تعلق بالفصل 96 وهذا اللي يعتبره فصل كارثة لأنه صيغة في سنة 1985 وحان الوقت لتبديله لأنه يشكل عطالة حتى للإدارة ويمكن حتى ينطبق حتى على المسؤولين الحالي. وبالتالي فأنا هنالك دعوة من الودادية للتخلص من هذا الفصل وصياغته بطريقة جديدة حتى نطلق الحرية للمبادرة الشخصية وتكون الإدارة قادرة على أكثر أنها تلبي طلبات المواطن وما يقعدش الوزير أو المسؤول متخوف من تطبيق فصل 96. هذوما الناس قلنا حينئذ 6 سنين وهما في المحاكم بين ابتدائي واستئناف وتعقيب وتعقيب منهم قضايا 4 مرات يتناقضوا في التعقيب ويرجوا. وبلغ الأمل أوجه في قضية ماريا كريم اللي اصدر فيها حكم في خصوص كمال ساسي وتجاني الحداد وسميرة خياش. هذوما وقت حفلة خيرية ما عندها حتى علاقة بالمال العام، لكن الناس ما تدخلوا في خصوص تسهيل هذه الحفلة حتى ما تقعش يعني كارثة كما وقعت في ستار أكاديمي في جيتس فاقس. يوما يلقوا روحهم رغم اللي أنهم تحالوا بحال صراح يلقوا روحهم محكومين ب6 سنين سجن مع النفاذ العاجل.
احناها وذلك علاش انتم تحركتوا خاصه بعد
حقي، وبالتالي حينئذ احنا تحركنا وقلنا هالموضوع هذا ما نجموش نجيو سلطه قضائيه نقول راهو غلط الحكم بتاعك، هذا شيء لا سلطه قضائيه هي سلطه نحترموها وهي سلطه مستقله، لكن قلنا يمكن حينئذ استعمال اليه العداله الانتقاليه في اطار تحريك مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه اللي هو تقدم في سنه 2015 من طرف السيد رئيس الجمهوريه. تقدم هو في 2015 ولكن هيئه الحقيقه والكرامه هي لجأت إلى لجنة فينيس وقالت لها بالله نحب نعمل استشارة. هذه لجنة فينيس هي من أهم اللجان القانونية في العالم ويشؤولها خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي. قالت لها هذا الدستور التونسي وهذا قانون هيئة الحقيقة والكرامة، أعطيني رأيكم في المشروع اللي قدمه سيد رئيس الجمهورية في خصوص خلق آلية جديدة في العدالة الانتقالية تتعلق فقط ب الجرائم اللي هي عندها علاقة بالفساد المالي.
الفساد المالي.
فلجنة فينيس قالت رأي اللجنة خطر توا بالنسبة لنا في القانون جديش معناه معناه المسؤول أو الموظف اللي يثبت أنه مع استولاش على المال العام توقع إيقاف تتبعات في حقه، لكن إذا ثبت أنه تحصل على رشوة وكذلك رجل الأعمال يثبت أنه تحصل على كسب من المال العام بدون أي صفة فأنه يقع تحديد قيمة الاستيلاءات والضرر الذي لاحق للدولة ويقع إلزامه بأن يرجع ذلك المبلغ مع خطية خضراء 5% عن كل سنة تأخير. فلجنة فينيس قالت رأي اللجنة هذه حسب مشروع قانون 2015 هي لجنة غير دستورية لأن المشروع لما تقدم في 2015 اللجنة هذه منش تتكون؟ تتكون من ممثل على رئاسة الحكومة، ممثل على وزارة أملاك الدولة، ممثل على وزارة المال. فقالت هذايا هيئة فينيس اللجنة هذه لا تحظى بالاستقلالية بالنسبة للسلطة التنفيذية، وبالتالي فأنه لابد من خلق لجنة مستقلة على السلطة التنفيذية. لذلك المشروع هذايا رجع إلى رئاسة الجمهورية والآن صيغة في إطار جديد بحيث اللجنة التي سوف يقع تكوينها هي لجنة تتركب من ممثل على القضاء العدلي وممثل على القضاء الإداري وممثل على القضاء الجبائي وممثل على الهيئة الوطنية للمحامين وممثل على الخبراء المحاسبين.
وفي الإطار هذا سي عادل كعنيش
الجمعية يرأسها رئيس لجنة مكافحة الفساد اللي هي مؤسسة دستورية، بحيث اللجنة هذه عندها كل الاستقلالية بالنسبة للسلطة التنفيذية.
وفي الإطار هذا الودادية تقوم يعني دعات إلى القيام بتحركات تحسيسية.
أرات أن الودادية أنها تحرك لأنه الآن تجرى محاولات لشيطنة هذا القانون وإبرازه وكأنه هو محاولة التغطية على الفساد والفاسدين، والحال أنه قانون يتعلق بخلق آلية جديدة للعدالة الانتقالية تختص بالجرائم المتعلقة بالفساد المالي، وبالتالي فإنه ليس هنالك لا تضارب لا مع الدستور ولا مع هيئة الحقيقة والكرامة.
تبقى وجهة نظر الودادية قدماء البرلمانيين. شكرا لك سيد عادل كعنيش رئيس ودادية قدماء البرلمانيين. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقائنا معك سعادة. شكرا لك وإن شاء الله ملتقانا في فرص قادمة. بعد لحظات تجيكم الزميلة نهلة بوغنجة في تقديم موجز أخبار الماضي ساعة، وبعد أخبار الماضي ساعة وش نسمع تعليقاتكم وأراءكم اللي خليتهم على 29100 وإلى على 73 24 3000، ونستقبل وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي سحسين الدمسي.
بوليتيكا لازمنا نأكل تونس، لازمنا نقفل تونس.
مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم مستمعين المشوار حتى لمدي ساعتين وقائد. نستضيف بحثنا وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي سحسين الدمسي كما كنا نهار جمعة. مرحبا بك سحسين.
وبيك يعيشك الله يبارك فيك.
صباح لاباس.
الحمد لله
اليوم طقس مزيان.
يا عم استرتين كيف لا استرتين كيف
هيا بيه دونك كما خلينا فما موضوع خليناه الجمعة اللي فاتت سحسين. لكن قبل ما نطرقوا الموضوع هذا تفاعلا مع مستمعة تحدثت في ميكرو بوليتيكال، نعاود نذكر السادة مستمعين أن ينجم يخليوا تعليقاتهم وراءهم على 29100 وإلا على 73 24 3000 فيما يتعلق بالفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. السيدة المستمعة هذه قالت أنه عملت خلط بين الزوز مفاهيم اللي لازمنا نميزوا وبيناتهم، ووعدتها في المباشر قلت لها وقت يحضر سحسين لابد نشيروا له النقطة هذه.
لا عندها حق هي، لأنه احنا كان منها تحت الضغط بتاع الحدث. أما شوف التسويق الشبكي يعني لا نقاش فيه، هو حاجة حديثة متميزة وضرورية، يعني لأنه توا تدخل في نطاق نواميس المنافسة، يعني مش كلام. يعني إذا كان تحب أنت تسوق معناها يعني السلعة متاعك سواء داخليا أو خارجيا، يلزمك تلقى طرق أخرى في التسويق، والشبكة التسويق هي من الأشياء الحديثة كما قلت لك وضرورية، وإحنا من نجمه كان نشجعها. اللي كنا نقض فيه نارتها هو التسويق الهرمي، اللي هو في الحقيقة لا تسويق ولا هم يحزنون، هو غش وتحيل، ووقع يعني توضيحه بشكل ممتاز جدا في بعض الحلقات التلفزية. ويعني أنا نقعد بهت كيفاش مازال فما إخوان تونسيين يشد عليهم الشيء هذايا، وهو راه فما ظاهرة وميل كبير للطمع راه يعني وفسرنا احنا المرة اللي فاتت علاش الناس ولات عندها ياسر إحساس بالطمع، يحب يستغنى في جمعة في نهارين مش سريع برك، يحب يولي ملياردير أصل في ظرف يعني بعض أيام أو بعض أسابيع، وهذا نوع منه يعني حقيقة من البلاهة. وأنا أتمنى أنه هل الأحداث هذه وهل الحصص هذه توضح للناس وتوعي الناس، منه أنه راهو الثراء اللي يتمتع به الإنسان حقيقة ويشعر بسعادة فيه اللي يجي من المجهود والعمل مش من التواكل ومن الاطماع والتكاسل، وفهمت الله يعني الوهم هذا وهم انك تحب تولي مناهي ملياردير في ظرف مناهي كما قلت لك ايام.
وما احوجنا اليوم الى ثقافه العلم
العمل هذاك اللي يخلق حقيقه ثروه، وهاكي به انت بعد منها تتمتع به وتشعر بسعاده منها في حياتك، لانك هذاك تحس به اللي هو نتيجه مجهودك ونتيجه منها العرق متاعك. فيما عدا ذلك راهو منها حتى في عدا مش بالضروره هو يكون التواكل والطمع في النوع هذا يعني الشبكه
هكاك الاشكال مختلفه
موجوده ياسر منها، وحتى ساعه كيف يتحصل على مسؤوليه يستغلها فهمت الله يعني باش منها كما زاد هكا يعبي ويعني. ولكن انا متحقق اللي ماهوش سعيد في حياته، لانه هو ديما ما كل الشيء اللي يعمل فيه هو منها يعني حرام ويعني مخالف للقوانين وتعدي على مصلحه الناس ومصلحه الشعب ومصلحه كذا، يقعد ديما يغرز فيه باستمرار وما يحسوا يعني بسعادة زي.
دونك هذا وعد احنا كما قلنا تفاعلا مع السيدة المستمعة الكريمة اكيد الفكرة والتوضيح وصل لها. نمشي لموضوعنا اللي كنا تحدثنا فيه ووعدنا السادة المستمعين انه نحكيه فيه بكل تفاصيل الحصة هذه يا حسين اللي هو ارتفاع عدد المهاجرين وفي المقابل تقلص مداخيلهم من العملة الصعبة والعلاقة بين هذه المسؤول.
شوف احنا جملة يا سي أشرف عايشين برشا مفارقات بلادنا من زمان وخاصة بعد يعني الانتفاضة ولا ياسر عايشين مفارقات غريبة يعني كبيرة منهم هذه شنية هي أنه من 2011 يعني سنة الأولى متاع الانتفاضة التوى يعني عرفنا تسارع وتضخم كبير وكبير جدا في بين ظفرين الهجرة. فهمتني إيش معناها الهجرة؟ معناها الناس لأسباب مختلفة وتوا نشوفوا بعض منها غادروا البلاد فهمتني إلا فما ظرفيا وفما شكون معناها يعني نهائيا. شو المشكل توا؟ المشكل يعني مش ضد هذا بالعكس مشيش زاد يقول التباس لا بالعكس أرض الله واسعة والإنسان فين يلقى معناها راحته فين يلقى خدمته فين يلقى معناها خبزته يمشي على روحه. لكن المشكل وين؟ المشكل هو انعكاسه على البلاد ككل لأنه إذا كان معناها يعني بلادنا تشهد هالضخ الكبير وكبير جدا من ممكن بين ظفرين زاد الكفاءات اللي تغادر البلاد وفي نفس الوقت في نفس الوقت الأموال اللي في العادة يرسلوها الناس هذوما هم يرسلوها لعائلاتهم راهو ويرسلوها فهمت الله يعني لبعض البرامج متاع استثمار وإن كان استثمار صغير لكن على كل حال هي أموال تدخل للبلاد. مثال إيش بيه؟ هو راح منها وقي خدمته وكما قلت لك وقي راحته وفي نفس الوقت البلاد تستفيد منه. وين يولي مشكل ومفارقة؟ وقت لا يكثروا الناس هذوما اللي غادروا البلاد والموارد اللي تجي منهم
تقل
وتأثر بشكل سيء وسيء للغاية. أتوا نربطها بحاجة أخرى كانت تسمح
تالي
اللي هي جات في التقرير اللي قلت لي عليه بتاع البنك المركزي بعد بعدها يعني نربطوا هذا بهذا
بيه.
علاش؟ لأنه الأموال هذه كي تدخل هي من الوسائل القليلة اللي تعاوننا بشكل كبير ياسر على التقليص من تأثير العجز متاع الميزان التجاري. ما هذا نوضحوه زاد باش ما يبقاش معنا كذا احنا المبادلات الخارجية
متاعنا. الحجم متاع الأموال هذه السين يعني في العادة يلزمها يعني حسب الأرقام والمؤشرات أرقام كبيرة لدرجة اني عندها تكون معادلة ولا تغير في المعادلة ما يتعلق بالميزان التجاري.
طبعا هي 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 معناها يعني الدخل حاليا ما يقارب 1.7 مليار أورو يجيوا تقريب 3.6 ولا 3.7 مليار دينار ومش شوية هذوما. معناها تعرف ممكن هذه زادة برش الناس ما يعرفوها
هذاك علاش قلت لك مهم
الفلوس اللي يجينا من تحويل المهاجرين معناها ساعة ساعة مش ديما تفوت شوية الفلوس متاع السياحة. طيب شوف السياحة احنا معاملين عليها كركيزة أساسية
وفي الاقتصاد أخرى
وفي الاقتصاد وفي الموارد متاع العملة الصعبة هكا ولا ما ننساو أنه تحويلات المهاجرين يلعبوا تقريب نفس الدور ولهم نفس الانعكاس الإيجابي على اقتصادنا في خصوص توازناته الخارجية. وين تو الإشكال؟ الإشكال وقت قلت لك يكثروا هالناس اللي يهاجروا وفي نفس الوقت الموارد متاعهم
اما
تستقر يعني تكون فهمت الله يعني
راكدة
والا تنقص. بالنسبه ل 2016 حتى مثال ما عندناش الارقام تاع 2017 اما 2016 كسنه الكل خسرنا كي نحسبوا باللورو. علاش خاطر اذا علاش لازم نحسبوا باللورو؟ على خاطر اذا كان نحسبوا بالدينار شنو نلاحظوا؟ لاحظوا انه بين 2016 و 2015 تقريب المداخيل اللي جينا من المهاجرين ركدت معناها راكده يعني ما زادتش حاجه كبيره زادت حاجه طفيفه جدا. لكن اذا كان ناخذوا بعين الاعتبار تنازل قيمه الدينار ازاء معناها الاورو وقتها يلزم باش نحسبوا باللورو ما كانش يغلطنا الرقم هذا. وكي نحسبوا باللورو اش نلقاو؟ نلقاو 2016 خسرنا بالنسبه ل 2015 دائما
ديما مقارنه
بالسابقه هاي خسرنا 150 مليون اورو مش شويه 150 مليون اورو معناها تقريبا 320 340 معناها يعني مليون دينار مش شويه فهمتي هذا في عام
اي
تراجعت. وهذا معناه بطبيعة الحال كما قلت لك باش يأثر بشكل كبير وكبير جدا على توازناتنا في الدفعات الخارجية. علاش هتا نقول علاش
كل سلسله
اما نرجع معناها نرجع شويه اما علاش نقول الكلام هذا خاطر بعد شويه ممكن باش نتحدثوا على العجز اللي شافته الميزان التجاري بتاعنا بعد مسج. نرجع تو شويه في المساله هذه. الناس اللي هاجروا في المعدل انا ما نجموش نتاع عام ما عندوش معنى نتاع معدل نتاع 6 سنوات بعد الانتفاضه يعني من 2011 ل 2016 6 سنوات قداش ولاو الناس صافي الناس اللي هاجروا اسمع مليح 105,000 معدل سنوي هذا 105,000
الناس كل خارج البرا صح
وقت اللي كان في الست سنين اللي قبلهم يعني من 2005 ولا 2000 وكذا حتى 2010 كانت تقريب 55,000
يعني الضعف تقريبا واكثر
صحيح لا ضعفت يعطيك صحه قال لي بالضعفت هذه باهيه باش تقعد راسخه في ضعفت في في فتره زمنيه قصيره ياسر
زاد ما نلموش اللموم صحسين لانه يعني كما قلت انت بكري يعني ما قاعده توجه فيهم العباد يقرا في تونس ويستثمروا في تونس ولا يخرجوا لبرا هناك فرصته خارج تونس فيعني ربي وجهه خير لكن يعني اللي يقول قائل التونسي اللي اختار انه يخرج لبرا ما قاش حظه في تونس وما قاش الظرفيه والارضيه الملائمه انه يستثمر وانه يلقى فرصه عمل فخير انه يخرج لبرا هذا
صحيح صحيح ولكن يا سي اشرف هذا يطرح تساؤل كبير ياسر. اولا شكون هم الناس هذوما اولا ايه خاطر زاد الناس هذوما لازم نعرفوا شنو هي الكفاءه نتاعهم شنو هي اصنافهم شنو هي انتماءاتهم الفئويه اذا غير
ومجالات العمل نتاعهم
وبعدها وهذا اهم شيء وهذا من مسؤوليات الاحزاب والرقابات انه اذا كان احنا في الوضع هذا توا يلا ندرا نواصلوا هكا على امل وها ولا وهم توا انه يجيبوا لنا برشا فلوس من هذوم ما عندوش يجيبوا برشا فلوس والا هذا ناتج عن خلل في السياسات نتاعنا وخاصه وهذه حاجه باش ناكدوا عليها خاصه في المنظومه التربويه نتاعنا توا ياسي اشرف ولينا شوف في وضعيه نعيذ بالله علاش؟ لأنه جزء كبير من الناس هذوما اللي يهاجروا ويغادروا البلاد هما فئات عالية وعالية جدا ممتازة. شنو هما؟ هما النجم نقولوا يعني حقيقة الرحيق معناها متاع اللي يخرجوا بالشهيد من
زبدة المجتمع
صحيح زبدة يقولوا رحيق أو زبدة يعني من أعز الناس. وهما علاش أعز الناس؟ اما لانهم فهمت الله مستواهم
التعليمي
وما قاوش كما قلت انت فهمت الله يعني
بقعة
نتاع قراي هنا نتاع خدمه عفوا معناها يبداو عندهم طموح كبير فيما يخص نوعيه العمل اللي باش ياخذوه ونوعيه الاجر اللي باش ياخذوه ولكن الاغلبيه الساحقه منهم شنو هي هذم كي ياخذوا البكالوريا الناس هذوما اللي هما قلت قله قليله ولكن مستواهم رفيع جدا فهمتني يا هذوما الاغلبيه ايش فين شي يعملوا يمشيوا يقراوا لبرا يقراوا البرة والأغلبية بطبيعة الحال
ومعظمهم يقعد يقرأ البرة سحسين يقعد يخدم البرة
يمشي يقرأ الساعة وما أنه مش يمشي يقرأ في المدارس العليا والممتازة وكذا سوى في الغرب يعني في أمريكا وإلا في أوروبا بالأخص يعني هنقيا ذوما تلقى تعرف شي يصير غادي ولا تلقى الناس الخصوصية متاعهم يصطادوا في الكفاءات يصطادوا
يوفروا لهم كل الظروف
اللي يشجعهم يصطادوا في الكفاءة مازال يقرا ويبداوا يصطادوا فيه يشوفوا شنو مستواه شنو هي كذا الى غير ذلك واذا كان واضح انه
عندهم نظره استشرافيه
في حاجه ليه وقتها يعتنوا به بشكل كبير وخاصه يعرضوا عليه اشياء متاع يعني
اللي يطلبها اللي يحبها هو
معناها يعني اجور مرتفعه وظروف عمل ممتازه و و و و و غير ذلك. اش معناها الكلام هذا يا توا؟ معناها المنظومه التربويه نتاعنا هي تخرج في قله قليله من الناس فوق الممتازين ولكن في نفس الوقت تخرج في عدد وفير من الناس معناها تكوينهم او اختصاصهم او كذا معناها ماهوش مطلوب ومش معناها كذا. استرسي توا احنا معناها هاك علاش قلت لك يلزم نطرحوا على رواحنا السؤال هذايا. استرسي اعز الناس نترزاو فيهم
يعني
يخرجوا لبرا ويمشيوا معناها ينفعوا غيرهم رغم اللي هي بلادنا
في وهي اللي كبرتهم وهي اللي علمتهم
المناهج المنظومة التربوية متاعنا وآخر الأمر شكون تي ما هو الشعب اللي منا حط دمه عليه باش قراه وباش كونه كذا والنتيجة يمشيوا يستفادوا بها البرانية فهمتني. وفي نفس الوقت المنظومة التربوية تخلينا الجيوش اللي هي لا تصلح ولا تصلح
اللي مصيرهم جزء كبير منهم البيطار.
هو المشكلة متاع المنظومة التربوية متاعنا معناها أنه هي بالغاية متاعها شنية تي ما هو الغاية باش نكونوا الناس باش يفيدونا ويفيدوا البلاد ولا تكي الغاية القصوى متاعها أظهر بالكاشف أنه منذ عشرات سنين تو على الأقل عشرتين أو ثلاثة المنظومة التربوية ولات لا تفيدنا لمنا لمنا
في
لا من مستواه مش طيب والتوقين مش باهي ولا الإنسان الممتاز ولا عنده منه يعني كفاءة كبيرة.
نقطة مهمة نقطة مفصلية نعم. اللي ربطت أنت الباك وما بعد الباك اللي نعم. هي توجيه الجامعي
نعم.
للأسف لهنا حتى بعض التلاميذ اللي يسمعوا فينا ديما عندهم رغبة داخلية أنه يحب يتوجه لشعبة معينة أو لاختصاص معين
نعم.
لكن ما يدرسش أسكو الخدمة أو الاختصاص هذاك مطلوب في سوق الشغل
نعم.
أو لا
نعم.
فيلقى روحه بعد سنوات الدراسة العليا مصيره البطالة
أي
وهذا لابد يتغير.
هذا كلام معناها صحيح 100% وهذه من المعضلات الكبيرة وكبيرة جدا متاع المنظومة التربوية متاعنا. تحس وكأنه هناك زوز قطيعات مش قطيعة واحدة قطيعة بين ما يقع منه يعني إعطاؤه من تكوين ومعرفة ومعلومات في
نظريا
الابتدائي الابتدائي والثانوي وبين ما يدرس فهمت يعني في التعليم العالي كانوا هم قطيعة. واني بين قوسين نقول لك هزوز وزارات هذوما ألف مرة قلنا من زمان نقولوا يا ولدي راه كلام مناهي فلسفة مناها
الفصل بين وزارة التربية
يا ولدي تعاسة تعاسة منظومة التربوية راهي مربوطة ببعضها مش ناس في ناس توا تعرف وقت المستوى يبدا مزمر الوزارات كل واحد يبدا يلوح في المسؤولية على 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 الآخر وزير التعليم العالي يبدا يلوح المسؤولية على
التعليم العالي والعكس
اي والعكس وهذا من زمان مش توا من 10 سنين كانت الحكاية هذه
وتو دخل فيهم طرف ثالث اللي وزارة التشغيل والتكوين المهني
كملت المرمى هذيك كملت المرمى
هكا هاي معك
صحيح صحيح وقت لزاد شنو هي الازدواجية هذه بين تكوين كما قلت سيادتك انت بين الظفرين النظري وكذا وبين تكوين مهني وكأنه فما عداء بيناتهم أو على كل حال أنت كيف ما تنجمش تقدر روحك في التكوين العام والنظريات هاتوا ناخذ وانا في التكوين المهني هذه التعاسة هذه هذا عندها سنين ولا بتتصلح ولا
عقلية. بتتصلح تبقى عقلية
ولا بتتصلح في وقت للشعوب الراقية شعوب اللي حقيقة فارضة نفسها توا بالكفاءات متاع ناسها ورجالها هي العكس بالضبط توا التكوين المهني مثلا التكوين المهني من أرقى التكوينات والناس معناها بالملايين تقبل عليه هو معناها في 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 المانيا
حتى نسبه التشغيل تحسين أيه بالنسبه أيه للتكوين المهني يعني يلقى روحه اكثر
بطبعا
في سوق الشغل ونجم يتاقلم
طبعا ولكن مش بالضروره يكون اللي ما نجحش في الـ في الـ في الابتدائي والثانوي مش بالضروره طاو تعرف شرصات فما ما حديث يجيب حديث يا اشرف تو فما الناس شيء مش هو ذي من زاد الغرائب والمفارقات زاد اللي نحكيوا عليهم فما ناس بعد ما عمل معناها يعني التعليم العالي يعني قريب معناها في التعليم العالي 4 سنوات أو حتى ساعة أكثر وما لقاش خدمة في السيء اللي هو معناها قراه فما ناس تطلب وعددهم معناها قاعد يتصاعد باش تعمل تكوين مهني طوع بهيشي تو توا بعد ما يضيع معناها عز فترة في حياته والسنين متاعه معناها بين 20 و30 يضيعهم فهمت الله في الحاجات اللي ما عندهاش لمستقبل وعنده كذا وبعد يمشي يلوج معناها يعني في يتحب يتعلم معناها يعني مهنة شوف المفارقات وشوف الغرائب في البلد هذية هذا دائما وأبدا ناتج عن معناها يعني خلل كبير وكبير جدا في المنظومة متاعنا المنظومة التربوية ومناش لهين بها وقاعدين نستعجلوا وال أنا راني مانيش ضد معناها أنه حتى الوزارة تحب منها تعمل وتجتهد باش تعمل نظام إصلاحي أو كذا ولكن ردوا بالنا كيما الطبقة طباطأ خاطئ وعملنا ياسر طباطأ فهمت يعني 10 سنين في المسألة هذه
لابد أن
كيف التسرع ساعة ساعة أخطر لأنه التسرع يخليك ممكن تعمل حاجات أنت ماشي في عقلك منها صحيحة
وهي غلط
ولكن هي منها يعني غلط على طول خط ولا ما عندكش الإمكانيات باش تطبقها باش تعملها ردوا بالك فهمتني ولذا نقول أنا المسألة هذه متاع المنظومة التربوية ماهاش قضية متاع وزارة، ماهاش قضية متاع حكومة،
منظومة دولة،
هي قضية شعب
وتوجه،
والشعب هذايا من زمان حقه وقاع تشريكه، معناها باش نقيموا الشيء اللي نعملوا فيه واش نصلحوا أمورنا، معناها بأنجع معناها ما يمكن، وهذا ما عملناش مع الأسف الشديد، وهك تشوف النتائج متاعه. احنا توا شفت هدره نتاع مهاجرين جابتنا الحكايه هذه،
هو القوس نتاع المنظومه التربويه. يعني اكيد ما نجموش نحكيه كما قلت انت على المهاجرين ونرجع الاصل الحكايه اللي هي المنظومه التربويه والتعليم اللي اتلقاه في تونس باش وصل خرج للبرة.
نعم.
نرجع لموضوعنا سي حسين.
نعم.
ارتفاع عدد المهاجرين في المقابل تقلص مداخيلهم من العمله الصعبه.
نعم.
في
نعم.
تقديرك انت اليوم شنو المشكل، وين الخلل بالضبط بقطع نظر على المنظومه التربويه والاصل تاع المشكل؟
الخلل انا حسب رايي اجتهادي، اول عائق كبير ياسر هو الحاله في تونس، معناها مش الحاله الامنيه هكا، الامنيه بطبيعه الحال، لكن
الاجتماعيه
والسياسيه والسياسية. يا أخي طوى أنت وقت المواطن اللي كنا نحكي عليه هذايا، مش معناها يعني والشديدات هذايا، إنسان عنده مخ وعنده
يتبع
عقل
ويعرف
وعنده عقله، وهذايا معناها إنسان يخمم بعقله، ولذا يشوف شنية الوضعية في البلاد، شنو الأفاق، شنية معناها يعني كذا. في أقصى الحالات إيش يعمل؟ كان كما نقوله يبعث فلوس باش يتثمر شوية وباش عائلته تعيش. في أقصى الحالات إيش يعمل؟ يولي بعد العيد مش
شوية لتعيش
أكهو. يولي احنا كنا عندنا مصدر متاع عيشي واستثمار، نوليهم منها متاع
عيشي
معاش ومعاش ولكن هذايا كما قلت لك ممكن هو ينفع ويفيده هو كشخص، فهمت يعني، لكن بالنسبة للبلاد ككل مضرة، ومضرة كبيرة ياسر ياسر، فهمتني. فما ناس خوينا راهو مش كان هذوما راهو اللي هاجروه، فما ناس خوينا، فما ناس خدموا وهنا وخذا ومنها يعني كفاءة وتعلموا صنعة وساعة ساعة ممتازين وما عادش راضين لا بالأجر اللي ياخذوا فيه ولا بالظروف العمل اللي معناها يعني يخدموا فيها، ولذا هو بيدو بشوية بشوية يخمم باش يهاجر، وهذو ما زاد بصورة عامة من القوم صعوبة كبيرة ياسر ياسر باش معناها يعني يهاجروا، ولو حتى مش بالطرق يعني معناها القانونية المعروفة الترتيبية المعروفة، فهمت الله، خاطر احنا الهجرة راهو مش جديدة راهو في تونس، بدأت من نول الاستقلال وخاصة من الستينات، وكانت جزء كبير منهم شكون يلوج لهم ومن قبل ما يخرج من تونس يعرف روحه فين ماشي وشنين الخدمة اللي استنى فيه وين، فانتي فانا بلاد فانا صنع كذا، ايش كل كان قايم بالدورة ذا وتوا ما عادش التقريب قايم به، منها ما كذا كان منها الديوان التونسي، لا الديوان المهاجرين،
ديوان التونسيين بالخارج،
اي كان الديوان هذايا كلفته الاساسية هو يبحث منها يعني مواطن شغل محترمة وكذا ومنظمة، فهمتني، ويبعث الناس
من توا فما يعني فما وكالة التعاون الفني
فما مازالت اما مش معناها كيما يعني قبل. على كل حال انا نقول زاد حاجه اخرى، هل الوكاله هذه توا اغلبيه الناس اللي هي تبع فيهم، فهمت يعني البرة، اما ناس معناها من الممتازين قلت لك اللي خارجين توا من المنظومة التربوية، واما اللي تعلموا صنعة باهيه ومنها يعني وتمكنوا منها
ومطلوبه
خارج تونس. هذو بطبيعه الحال في بعض الاحيان كان مش دائما يخليه فراغ كبير في منها مواقع مهمه ومهمه جدا من حيث الكفاءات، خلينا من الصناعه والسياحه وكذا، فما زوج حاجات اذا كان منها الناس هذوما ياسر يخرجوا منهم ياثروا عليهم بطبيعه الحال بصوره سلبيه، شنو هم؟ التعليم بطبيعه الحال والصحه، فهمتني، وهذا انا نشوف عندي شويه الارقام تاعهم هذوما جزء لبس به
اكثر زوج اختصاصات
مش اكثر، اما جزء لبس به معناها يعني مهزوز هذوما اختصاصات هذوما، فما في النقل وفما في الصناعه وفما
في عدد اختصاصات، لكن
اما الاغلبيه وهذوما اللي اثروا علينا بصوره معناها يعني سلبيه لانه خليوا فراغ طبيعة الحال. أخي طوى ملا كيف طبيب ولا كيف فرملي ولا كيف كذا
معلم
عنده 20 سنة وهو يمارس ومغروم بخدمته ويتقن فيها وكذا، كيف واحد مازال معناه يعني مبتدأ معناه يعني كذا مش كيف
أكيد.
فهمتني
به. نمشي للنقطة أنت قلت لي سحسين ذكرني أنه نرجعوا لها لأنه عندها علاقة بها، اللي هي عجز الميزان التجاري اللي تجاوز 2.5 مليار دينار حسب آخر إحصائية كشف عليها البنك المركزي.
نعم.
التونسي.
نعم. أي هو شوف أشرف انت معناها كان تسمح بزرعنا شوية وقت. هي البنك المركزي عمل تقرير ونشره توا تقريب 4 أو 5 أيام على الثلاثي الأول من سنة 2017، وأنا قريت التقرير هذا ومرتين ولا ثلاثة لأنه مهم جدا، وفيه على الأقل ثلاثة معناها يعني أشياء مؤشرات اللي تجلب النظر ويعني تجلب الاهتمام. وهذا احنا تحدثنا عليه شويه راهو، اما اني اشرت له بصوره معناها يعني عاجله كذا، اما مسالش نذكروا به المواطنين شنو هما الثلاثه اللي معناها يعني قلت لك معناها حقيقه معناها يحيروا. الاولاني اللي قلت عليه هو العجز نتاع الميزان التجاري، وراه شوف مسالش احنا توا فرصه هذه باش الناس معناها تعرف مليح مليح الاشياء هذه. الميزان التجاري نتاعنا عمره ما كان عنده معناها فائض ايجابي، دائما وابدا كان عنده عجز. كان ناخذه من الاستقلال توا مع الناس سنه كان الميزان التجاري نتاعنا يعني رابح
باش نكونوا واضحين
صحيت، ولكن شنو ما علاش توا معناها يعني العجز هذا ايه صحيت، علاش العجز هذا يجلب النظر اللي شفناه في هما الشهرين شهرين نتاع 2017 جانفي وفيفري. علاش يجلب النظر؟ لأنه كان عجز غير عادي وضخم ضخم جدا. شنو قداش؟ 2.5 مليار دينار راهم تاع شهرين هذايا.
عندي بالتفاصيل صحيح.
اي اي اي.
خلال شهر مارس هو فقط نعود نذكره حتى السادة المستمعين يسمعوا فينا تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين سنة 2017 كما قلت أنت تجاوز 2.5 مليار دينار مقابل 1.35 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2016. ومن بعد تو كنت حاب نعطيك أكثر تفاصيل.
اي بعد هذاك
بالنسبة لمداخيل السياحة.
اي اي هذاك تنربطوه.
نقطة الأولى.
تنربطوه. كلمتين علاش احنا في الوضعية هذه؟ بين قوسين راهو اذا كان باش يواصل النسق هذا تعرف باش يكون السنه الكامله نتاع 2017 شيء طايح في القاع. اش بيك باش يكون حوالي 15 مليار دينار، شيء معناها رهيب يعني خاطر الوقت اللي يصير
بالنسق
لا دي. وخاصه كيما نلقاوش موارد اخرى من عملة صعبه باش نغطيو به ولو جزئيا هالعجز هذا، وتو نشوفوا انه عندنا صعوبه هذه ومربوط بشيء اللي قلناه بكري بالمسألة الهجرة. خلينا علاش في الوضعية هذه حاجتي الأساسية نحكي وما مش بنفهم التفاصيل. الحاجة الأولى فيما يخص الصادرات متاعنا، صادرات متباطئة جدا فهمتني، ولات عندنا صعوبة في التصدير وخاصة في الصناعات معناها التحويلية فهمتني. هو لو كان مش شوية البياسات متاع الكراهب
قطاع السيارات
ايه السيارات راه امورنا لما يعني خاطر صادراتنا التقليدية من الملابس وكذا تعب ياسر واخرت فهمتني، ما عادش عندنا منافسة. وحكينا مئات المرات علاش قاعدين نضيعوا في القدرة التنافسية متاعنا، وهو علاش وشنو هو المؤشر الأساسي اللي يوري الكلام هذا صحيح هو صدر. اذا كان ولات عنده صعوبه كامله باش نصدره معناها شنو هو؟ معناها ما عدناش نلقاو بصعوبه اسواق معناها يعني خارجيه باش نبيعوا فيها من الاشياء نتاعنا فهمتني. ولذا
ما نحكيوش على عدا سوق تركيا والجدل اللي يثير
لا هذاك تركيا ذيك نوردوا برا ما صدروا من لها حاب
حتى شيء ضر في الاقتصاد الوطني والمنتوج.
إيه 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 إيه. اما بصوره عامه بصوره عامه عندنا صعوبه كبيره، احنا الاكبر صادرات معناها تمشي لاوروبا الحالي بحيث هذايا ويقولوا 4% صارت زياده في الصادرات، اما كيما
4.7
اما كي تحسب بالدينار بالاورو معناها خاطر اذا كان هذايا معناها ناتج عن معناها تراجع القيمه نتاع الدينار وكاو اذا كان تحسب معناها باسعار القاره يعني نفس يعني القدره التبادليه نتاع الدينار نتاعنا اذا الاورو سلبي من هالزيادة متاعنا. من الجهة الأخرى صعدت الواردات بشكل كبير، وشنو ما أهم الواردات؟ الواردات الطاقة ياسر معناها يعني زاد بشكل كبير، والطاقة لا زادت بشكل كبير مش خاطر استهلاكنا زاد بشكل كبير، استهلاكنا يزيد هو كل عام لكن يزيد عادي معناها. أما علاش هالسنة هذه معناها صارت لنا هالضربة الكبيرة هذه؟ لأنه إنتاجنا تراجع، واحنا انتاجنا ما هو يمشي شيء للتصدير وشيء لحاجياتنا اذا كان تراجع معناها يعني
لازمنا
نوردوا. وعندك حاجه اخرى ما نساوهاش هي التاثير نتاع بتروفاك، ونذكروا بتروفاك اللي هي تنتج الغاز الطبيعي تنتج ما يقارب 12% من حاجياتنا فهمتني. هي طبعا عندها اشهر وهي مسكره، شنو باش نعملوا احنا وهي تستعمل فيه خاصه ستاج باش تعمل الضوء ايش شنو نعملوا؟ مش نوردوا منين باش نوردوا؟ ما هو من شقيق الجزائر اي بالعمله الصعبه وهاو كتشوف شنو النتيجه باش يعرفوا الناس هذوما اللي معناها تو عندهم اشهره مش معناها يعني موقفين معناها يعني واحد موقفين نشاط مفصلي في الاقتصاد متاعنا الطاقه راهي مش لعب معاها راهو فهمتني هاك تشوف وش هي النتيجه مش فقط يختل توازناتنا الاقتصاديه ونسق النمو وكذا بل ايضا ينعكس على معناها يعني تبادلاتنا الخارجيه ونشوفوا بالارقام مش كلام فهمتني وشويه زاد المواد الغذائيه لكن المواد الغذائيه لانها معناها الصابه كانت مش باهيه ياسر في الزيت وفي كذا اما على كل حال اهم شيء اللي اثر علينا بالشكل هذايا ولا حقيقه مخيف وما يزموش يتواصل ما كانش باش نروح له راهو معناها هو الواردات
الواردات
اي بالطاقه هذه الوضعيه علاش اخر كلمه نقولوها على الشيء هذايا مربوطه بشيء نقوله لك احنا من قديم الزمان كيف يبدا عندنا عجز في الميزان التجاري نتاعنا يعني شمعنا ميزان تجاري ميزان نتاع السلع البيع والشراء نتاع السلع اللي نوردوهم ولا
نصدروهم
كيف يبدا عندنا عجز كانت عندنا زوج حاجات معناها يساعدونا باش نغطيوك العجز هذاك اما كامل ولا جزئيا فهمتني شنوهم السياحه والموارد نتاع تحويل المهاجرين
وفي السياحه لهنا أيه. سجلت مداخيل السياحه بدورها تراجع
بنسبه تراجع
1.2% مقابل 46.6%
أيوة.
سلبي
أيوة.
السنه
أيوة. أيوة.
يعادل 210 مليون أيوة. دينار
اذا كان الموارد اللي جايتنا من المهاجرين راكده والموارد اللي جايتنا من السواح نقصد مش معناها معناها تبادل الخدمات اللي هو كما قلت لك كان يساعدنا قبل باش نجمو نغطيو على الاقل جزء من العجز هذا هي ولات هي بيدها معش كافيه وهذا هي كلمة صعيبة مساج خلينا نفسروها المواطنين هذا شنو يوصل آخر الأمر هو أنه الميزان متاع يسمى الجاري شو معناه الميزان الجاري التبادلات الجارية يعني هو التبادلات الصناعية والتبادلات الخدمية يعني الخدمات
أي
أي للأشياء اللي كنا نذكروا فيها أو ثاني عام كان عام 2016 والعام هذا زاد الميزان هذا معناها عنده نتيجة سلبية
في تاكيد لما قلته سحسين فقط ديما نحاول نذكر
سيد المستمعين
ببعض الارقام وتواصل تسجيل العجز كذلك في ميزان الخدمات كما ذكرت انت خلال الاشهر الاولى لسنه 2017 بقيمه 76 مليون دينار مقابل 27 مليون دينار في السنه اللي تعدات والعجز هذا يتكرر لسنتين متتاليتين
اي علاش قال لسنتين متتاليتين خاطر قبل بحيث تو ما عادش عندنا عجز اللي هو تقليدي وهذاك معناه دائم تاع الميزان التجاري ولا زاد عندنا عجز نتاع ميزان الخدمات وهذا بطبيعة الحال يعطي معناه يعني وضعية مش طيبة بالكل لما يسمى بالميزان الجاري يعني المبادرة الجارية
أنت ديجا قاعد تبع فيه حسب بيان البنك المركزي ساعتين ونوصلوا للعجز الجاري اللي هو 2.1 مليار دينار كما جاء في بيان البنك المركزي التونسي تقريبا ما عندكش ما نزيد ما يتعلق في
لا هذا يظهر لي معناها واضحة على كل حال أنا كيف قيتها في التقرير بتاع البنك المركزي البنك المركزي نحس به في التقرير هذاك اللي قدامي يحكي فيها وكأنه هو فراج هكاك فهمت كأنه ما
عندوش دور نجم يطلع
كأنه ما عندوش دخل في المسألة هذه لا البنك المركزي عنده دخل بطبيعة الحال وهذا الأشياء هذه راهو أنت دورك مش باش تلاحظها برك بل دورك زادة باش تفسرها مليح مش تقولها وطلعها وهبطها وكذا علاش زادة فهمتني ما شنو ما تقول شنو الاسباب
وحاول
انت هكا دورك انت معناها مش باش تعملنا وصف فهمتني ما تحس بها كاين هكا معناها هي فراج هكا برا فهمتني يعني
الموضوع الثالث حسين اللي نختموا به معاك اليوم الجوله الافريقيه كنا تابعناها على امتداد اسبوع كامل وعبر موفدنا زهير الجيس اللي ان شاء الله يرجع معاكم بدايه من نهار الاثنين الجايه ويرجع معك انت زاد حسين الجوله الافريقيه في تقديرك وفي قراءه اقتصاديه يعني شنو هي الفائده وشنو اهميتها اليوم خاصة وقت يحكي رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الدبلوماسية الاقتصادية ويأكد على أهميته
اي هو منها يخدم على روحه وربي يعينه وانا راه بس هذا باش الناس يعرفوا شنية معناها يعني تقييم الاشي هذي انا مانيش ضد المبادلات مع الافريقي بل بالعكس احنا ذاك فضاء تاريخي ومتاعنا والفضاء معناها التقليدي لكن شوف انا كنت نوجه في نقد كبير ياسر ياسر للديمقراطية الاقتصادية متاعنا. أما مش في أفريقيا. أنا كنت نوجه للناس هذوما في الأسواق الأساسية اللي احنا اقتصادنا بكله معتمد عليها.
لكن يعني الحكومة تقول لك اني راهن على الأسواق الأفريقية.
لا
خاصة وقت نحكي نسمع وزير الاستثمار يقول لك انه مجالات تعاون كبيرة بين تونس ودول أفريقيا.
اسمع أفريقيا تعمل جولة وتحاول كذا ولا غير ذلك تحسن
المبادرة
تحسن كذا. اي لا اهلا وسهلا بي وزيادة الخير ما فاهم دائما. اما مش من اهنة الهاو بالثانوية الهامشية ونسلمه في الاساسي. انا نقول لك لو كان جيت انا في بقعته انا الشيء اللي عملته هذايا في افريقيا اول ما نعمله في اوروبا. يا ودي هذيك هي معناها يعني الساس يا ودي راهو 85% من مبادلاتنا السلعية معها هي يا 85% سهل احنا باش نبدلها راهو من 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 اخطر ما فما اذا كان هالسوق هذه نضيعها وقاعدين نضيعوا منها في جزء منها. انا نقول لك
وغيرنا يستنى وقاعد يصطاد في الفرص.
اذا كان معناها ممكن باش نزيدوا واحد ولا في 2% من مبادلاتنا مع افريقيا مهما كان ما باش تحل لنا المشكل اذا كان نضيعوا مكانتنا في, في في اوروبا. ولذا الدبلوماسية الاقتصادية أهلا وسهلا بها ومن مسؤوليات الحكومة ومسؤوليات الدبلوماسيين. لكن أنا أقول ركزوا بالأساس على السوق اللي احنا قاعدين عايشين به اللي هي معناها السوق الأوروبية.
ما تصورش يوسف الشاهد غايب عليه النقطة دي سحسين وحتى الزيارات اللي صارت تقبله معها وفود من رجال أعمال.
لا لا ما يعني صارت ما تصورش غايب عليه بقى هو, هو 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 بطبيعة الحال قاعد يلاحظ ويعيش في الضغوطات وهالواحد وهالاشياء ويشوف انه مولاتنا مع اوروبا مش معناها مش معناها يعني مريقله معناها حصلوا يحاول معناها باش يلقى منافذ اخرى فهمت يعني كذا. لكن انا نقول زاد في الاشياء هذه ما تتصرفش على الظرف تصرف على ما هو هيكلي الدائم اللي هو انت معشو منه اعطوه عشرات اذا كان مش اكثر منها سنين سنين ما ناش محبة في الاوروبيين بالعكس. لكن انت وقت تلقى مصلحتك ومصلحة البلاد ومصلحة شعبك في بقع انت هذيك ركز عليها ومعناها والمجهود متاع الدبلوماسية وصحيح راهو صحيح الدبلوماسية منها متاعنا من ناحية اقتصادية تكاد تكون غايبة في وقت الا البلدان اللي بين ظفرين
اغزاتنا
من ناحية يعني الاقتصادية يعني من بلاد يعني نقصد هنا
تركيا
تركيا جات بعد اما خاصة بلدان منها يعني آسيا الشرقية أي منهم بالصين لكن مش فقط وكوريا الجنوبية و و و و و الناس هذوما راهو انا اشوفهم بعيني مش معناه يحكيوا لي عليهم راهو تدخل الاسفارة متاعهم تلقى شطرها ولا اكثر من شطرها الناس هكا يعني كسوة منها من أرقى مفهم وكل الحقيبة الدبلوماسية فندفيدو وهو قاعد يحضر في روحه معناها يركز باش يمشي يدبك يدور في الوزارات يدور في المؤسسات في الصنايع في الأسواق في الشركات الكبيرة متاع التوزيع فيه هو يدور ويدعك وهكا كيفاش معناها بشوية يغزيه السوق هذه. احنا هذا غايب تماما عنا وانا مشيت لعدة بلدان معناها يعني اللي تهمنا ما شفتش شيء هذا على كل حال غايب معناها اكيد يكون غايب تماما
يعني التونسي اللي يلزم يبيع المنتوج التونسي في الدول اللي تتوسط الغرب وغيره ما فهمش
ونقول لك حاجه اخرى ومثالش اللي يسمعوا فينا معناها وخاصه الاخوه رجال الاعمال حتى رجال الاعمال راهو مش الكل فيهم شكون يدبك وفيهم شكون يمشي ويجي
يحرك بلغتنا نقولوا يخدم باش يجيب المشيه تونس
ويلوش مصلحته لكن في الاخر الامر مصلحه البلاد زاد ايش بي اخي انت توا كيف تلقى سوق جديد انت كمؤسسه تي ماك ربحت انت وربحت
البلاد
ما ادري شنو اي ولذا معناها
ونختم بهذه
اي نقول انا خلينا نتكلم احنا على الدبلوماسيه توا ماذا بينا من الأشياء اللي لازمها تتغير وهذه زمان غايبة هي أنه الدبلوماسية متاعنا وإحنا راهو نخصوا برشا فلوس راهو الدبلوماسية راهو وزارات معناها يعني عفوا سفارات كبيرة وسفارات في كل بقعة تقريب والغير ذلك كما ترى حاليا سفارة جديدة من عاش فين فين في في فين
في الجولة الليقية
إيه في هذه إيه حاليا سفارة
في دولة من دول أفريقيا
إيه هذول في بوركينا فاسو تقريبا والحاجة إيه واحدة منهم يا أخويا ها نقول لكم من توا يا مبروك علينا أسفارة جديدة هذه لكن مش باش يجي واحد يتكيف معنا قهوة ويعمل هكا يعني استقبالات
استقبالات
وكذا وشنو احنا عندنا غادي كيت وعندنا برشا مواطنين باش تلهي بأمورهم ألعب دورك على الأقل من ناحية الاقتصادية على الاقل راه مطلوب منك، راه ما كانش تولي خساره في خساره، واحنا في الظرف هذايا مزينا من الخصايب،
مزينا من الخصايب، وماذا بينا تدخل شويه فلوس وتتحرك شويه الميزانيه سحسين، وهذا هو هدفنا احنا في نهايه الامر. شكرا لك وزير الماليه السابق وخبيرنا الاقتصادي سحسين الديماسي. احنا هكا نكون وصلنا الى نهايه بوليتيكا اليوم. ان شاء الله زميلنا زهير الجيس يرجع معكم بدايه من الاثنين الجاي. شكرا لايمان الفجاري في الاعداد والتنسيق، اشرف بن عبد السلام يقول لكم شاهي طيبه وفي لمنه.